أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 84. قال: الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الزني من المسجون. في جميع هذه الموارد يقول الظاهر عدم اشتراط الخمس بالتكليف ولا بالحرية. الخمس في هذه الموارد يجب على المكلف وغير المكلف، ويجب على الحر والعابد، فيتعلق بها الخمس. ويجب على الولي ولي الصبي او ولي فيجب على الولي والسيد، الولي بالنسبه الى الصبي غير البالغ، والسيد بالنسبه الى العبد، يجب عليهما اخراجه، اي اخراج شنو؟ اخراج الخمس الذي يتعلق في هذه الامور، وان كان مالكها صبيا وان كان مالكها عبدا. ثم يقول في تعلقه بارباح المفاسد، وفي تعلقه بارباح مفاسد الطفل اشكال. تعلق هذه الامور بارباح مفاسد الطفل اشكال، والأحوط إخراجه بعد البلوغ. الأحوط هو أن يخرجه هو نفس الطفل بعد البلوغ. انتهت المسألة. واضح في هذه المسألة أن السيد ابن لم يفصل بين الموارد الأخرى ما عدا الزواج وأرباح المفاسد، وبين الزواج وأرباح المفاسد. في سائر الموارد هو يفتي ويجزم بعدم الاشتراك، بمعنى تعميم الخمس للصبي وغير الصبي، للحري وللعابد، يفتي بذلك. لكنه في خصوص الفوائد وارباح المفاسد عنده اشكال، ويحتاج احتياطا وجوديا ظاهرا. لماذا؟ لان الطفل او الحر او العابد يخرجه بعد، بالنسبه الى الطفل يستشكل يخرجه بعد ماذا؟ بعد بلوغه. طبعا التعليق على كلام السيد الناس يلاحظ في كلامه، اولا انه لم يتعرض الى مساله الى الغنيمه، يعني الغنيمه المأخوذة من بسبب الحرب والجهاد، لم يتعرض لها، مع ان هي احد الاقسام التي يجب فيها شنو؟ الخمس. لم يذكر في عبارته. الأمر الآخر الذي يلاحظ عليه هو أن الإشكال الذي ذكره في ذي الكلام يختص بماذا؟ يختص بالطفل، وكأنه لا يشمل ماذا؟ لا يشمل العقل، لأنه قال في تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكالا، فكأنه خصه بماذا؟ بالطفل، وكان هذا الإشكال لا يشمل ماذا؟ العابد. هذا هو الملاحظ على كلام السيد. على كل حال هذا هو الذي ذكره في المادة. لا، هما عمومه ملك او لم يملك، يجب الخمس فيه حتى اذا كان لا يملك. هذا الاعتاب سمج وضع فيما ياتي اذا تطرق الموضوع. صرح جماعة من الفقهاء، من فقهائنا المتأخرين لما تقدمين، صرحوا بعدم اشتراط التكليف. ودائما لما نقول عدم اشتراط التكليف المقصود شنو؟ تعميم الخمس من للصبي وغيره، للعبد وللحرام، هذا مقصود بعدم الاشتراط. صرحوا بعدم الاشتراط في الكنز والغوص والمعدن. استغرقوا بأنه في هذه المواد الثلاثة لا يشترط ماذا التثبيت بل الخمس في هذه المواد الثلاثة في حق الصبي وغير الصبي في حق البالغ وغير البالغ بل الدعية ظهور اتفاقه في هذه الثلاثة على عدم الاشتراط الدعية بأنه كلمات الفقهاء من الفقهاء متفقين من الفقهاء متفقون على ماذا على عدم الاشتراط في هذه المواد الثلاثة نعم لم يتعرضوا إلى غيرها لأن لم يذكروا ذلك إلا في هذه المواد الثلاثة الدعية اتفاق الفقهاء على التعميم وعدم الاشتراط في هذه المواد الثلاثة ولم يتعرضوا لغير هذه المواد الثلاثة ومن هنا قد يقال بأن ذلك ظاهر في الاشتراط في غير هذه المواد الثلاثة يعني تصريح بعدم الاشتراط في هذه المواد الثلاثة وسكوتهم عن غيرها قد يكون مبالغا في ماذا في الاشتراط في غير هذه الموارد الثلاثة ولماذا ذكروا عدم الاشتراط في خصوص هذه الموارد الثلاثة وسكتوا عن الموارد الأخرى فكأنه قد يفهم من ذلك أنهم يرون الاشتراط في ماذا في غير هذه الموارد الثلاثة ولكن واضح ان هذا غير واضح عدم التعرض اعم واضح عدم التعرض اعم قد الفقيه يقصر النظر على جهه معينه على امر معين فيذكر فيه عدم الاشتراك يذكر فيه التعميم هذا لا يصممنا انه لا يرى التعميم في غير ذلك المورد الذي لا يتعرض له على كل حال ليس هذا ليس الامر على كل حال المسألة ليست معنونة في كلمات العلماء قدماء ليست معنونة في كلمات قدماء فقهائنا وإنما تعرض لها المتأخرون تعرض لها المتأخرون ومن هنا لا يكون الاتفاق على الاشتراك أو الاتفاق على عدم الاشتراك في بعض الموارد لا يدخل في باب الإجماع والشهرة الاصطلاحيين حتى نبحث عنه هل هناك إجماع على عدم الاشتراك؟ هل هناك إجماع على الاشتراك في موارد أخرى؟ هل هناك شهرة على الاشتراك في موارد وشهرة على عدم الاشتراك في موارد أخرى؟ الأمر ليس هكذا لأن هذه المسألة ليست مذكورة في كلمات الفقهاء المتقدمين وإنما هي مذكورة في كلمات المتأخرين كالعلامة وصاحب الشرايع ومثال الجماعة فلا يمكن أن نستسلم على تقدير أن نفهم الاتفاق على الاشتراك هذا مو إجماع اصطلاحي إذا فهمنا الاتفاق على عدم الاتفاق على عدم الاشتراك في موارد أخرى هذا أيضا ليس إجماعا ماذا اصطلاحيا وإنما هاي آراء علماء متأخرين محترمة لكنها لا تدخل في باب الإجماع ولا تدخل في باب الشهرة الاصطلاحيين ومن هنا المهم في المقام والعمد في المقام هو مراجعة الأدلة واستنطاق الأدلة لنعرف أن هذه الأدلة على أي شيء تدل هل تدل على عدم الاشتراك في جميع الأقسام في جميع الموارد أو تدل على الاشتراك في جميع الموارد أو تفصل بين موارد وموارد أخرى لا بد من أن نرجع في كل قسم إلى أدلته لنعرف أن هذه الأدلة هل تثبت الخمس في ذلك المورد بنحو الإطلاق على نحو يشمل الصبية البالغ وغير البالغ أو لا هي لا ليس فيها دلالة على أكثر من وجود الخمس على البالغ وليس فيها دلالة على وجوده على غير البالغ بناء على هذا نقول أولا نتكلم عن غنائم الحرب غنائم الحرب هل الخمس فيها واجب على البالغ وغير البالغ او هو يختص ماذا بخصوص البالغ هذا هو المورد الاول اولا نقول يمكن ان نستدل على التعميم اي عدم اشتراط التكليف عدم اشتراط البلوغ يمكن أن يستدل بإطلاق أدلة الخمس في هذا الموضع. هناك من الروايات ما يكون مطلقا ويمكن التنسخ بإطلاقه لإثبات التعميم وعدم اشتراط البلوغ في ثبوت هذا الخمس. ويكفي لإثبات هذا الإطلاق هو الرواية التي ذكرناها مباغا في الدروس السابقة، وهي المروية في الباب الثاني الحديث الخامس، مروية في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الخامس. هي رواية أبي بصير والتي صححناها سندان، وإن كان فيها علي بن أبي حمزة بطاني على ما تقدم بحثه مفصلا. عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لنا خمسه مطلقة. كل شيء يقاتل عليه في سبيل الدين في سبيل الشهادتين هذا لنا شنو؟ لنا خمسه. أعم أن يكون هذه الأميمة تعطاها من ظالم أو تعطاها من غير ظالم، ما بداعي لتقييدها بخصوص ماذا؟ بخصوص الظالم. لو فرضنا أن هذه الغنيمة يأخذ منها غير البالغ كما يأخذ البالغ كما سيأتي واضح صحيح، أن الغنيمة توزع علينا توزع على المقاتلة وكل من حضر القتال وإن كان قتلا غير بالغ بل وإن كان وليدا لكنه يشترط أن يكون قد تولد قبل الحسناء، وهذا أن يكون قد تولد قبل الحسناء هذا يعطى من الغنيمة. هذا الخمس الواجب في الغنيمة كما يؤخذ من حصة المقاتل كذلك يؤخذ من حصة المقاتل البالغ كذلك يؤخذ من حصة الخصم الصغير الذي تعطى له حصة من تلك الغنيمة. إطلاق هذه الرواية إطلاق تام ويمكن التمسك به لإثبات التعميم وعدم اشتراط البلوغ في خمس الغنيمة. هذا رواية من الروايات اللي يمكن أن يستدل إطلاقها. يضاف إلى ذلك، يضاف إلى مسألة إطلاق الروايات، هو أن المستفاد من روايات وجود الخمس الغنيمة، وهذا أمر واضح ومسلم، وهو أن الخمس يخرج قبل تقسيم الغنيمة. هذا مسلم. في باب الغنيمة يوقع الغنيمة عند المعصوم عليه السلام، فأول شيء يأخذ ماذا؟ خمسة الظهر، ثم الباقي بأربعة أخماس يقسم بين المقاتلين وبين كل من حضر القتال وإن كان صبيا كما قلنا وإن كان صبيا. هذا معنى شنو؟ معنى أن نسخ إخراج الخمس قبل التقسيم ثم بعده، والتقسيم على الطفل وغير الطفل هذا معنى أن الخمس واجب في ماذا؟ في الغنيمة، في حصة الصبي من الشنو؟ من الغنيمة. بالضبط كما هو الحق من سور البالغ، البالغ حصته من الغنيمة عليه سيد فيها الخمس، حصة الصبي من الغنيمة أيضا، وكل منهما يخرج قبل ماذا؟ قبل التقسيم. لذلك ما في الباب وهذا أن الخمس يخرج قبل ذكر ماذا؟ قبل حصته إليه، وهذا أمر يتساوى فيه البالغ وغيره، كما أن البالغ يأخذ خمس حصته قبل ذكر حصته إليه قبل ذكر الباقي إليه، الطفل أيضا يأخذ خمس حصته قبل دفع الباقي إليه، فلا فرق بينهما من هذه الناحية. وهذا معنى الموضع أنه يجب الخمس في نصيب الطبيب من الغنيمة، الروايات لا تقول بأن الصبي عندما يدفع له حصته يدفع له أيضا مضافا إليها ماذا؟ خمس قصته. ولا الرواية تقول أنه يؤخذ خمس غنيمة تماما، يؤخذ خمس غنيمة تماما قبل ماذا؟ قبل التقسيم. فعندما يقسم على المقاتل البالغ والصبي يدفع إليهما الحصة المتبقية من سهمهما بعد أكل شنو؟ بعد أكل خمسها، بعد أكل خمسها. وهذا معناه بشكل واضح أن الخمس يجب في حصة الصبي وفي رصيد الصبي كما يجب في رصيد المقاتل البالغ، كما يجب في رصيد المقاتل البالغ. هذا يؤكد الإطلاق الموجود في نفس الروايات. هذا بالنسبة إلى غنائم الحرب اللي قلنا أن السيد الماكن أهملها ما ذكرها. وأما بالنسبة إلى الحلال المختلط بالحرام، حلال المختلط بالحرام أيضا نقول يدل على التعميم فيه مضافا إلى إطلاق بعض نصوصه، نصوص ما دل على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام اللي هي عبارة عن صحيحة أبي عبيدة الحذاء هي العمدة في هذا الباب، وهي في الباب الفاتح لما تخطط من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأول صحيحة أبي عبيدة الحذاء. سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيما ذمي اشترى من مسلم عرضا فإن عليه الخمس. الحلال المختلط بالحرام. الباب الثالث الحديث السادس. الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز شنو فيها؟ خمس، فيما يخرج من البحر والمعدن والكنوز شنو فيها؟ ماذا فيها؟ فيها الخمس. هذا مطلق، هذا فيه الخمس. ما لك علاقة بمالكه، مالكه هل هو غالب أو ماذا؟ غير غالب، مطلقا ما المعنى. هذا يجب فيه الخمس سواء كان مالكه بالغ او لم يكن ماذا او لم يكن بالغا. من جمله المواد التي ذكرت الحلال المختلط شنو بالحرام، فالحلال المختلط بالحرام سواء اختلط عند المالك البالغ او عند المالك غير البالغ فيه ماذا؟ فيه الخمس. هذه الروايه مطلقه، وهي مطلقه تنفعنا في انتشار الابواب، لأن يعني المذكور فيها ليس خصوص الحلال المختلط بالحرام، مذكور فيها الكنز والمعادن وما يخرج من البحر بالغرض، وهذه الأمور مطلقة وتنفع إطلاقها في أشياء جهاز أخرى كما سيأتي. هذا بالنسبة إلى إطلاق الروايات في باب الحلال المختلط للحرام. يضاف إلى ذلك أما الخمس في باب الحلال والمختلط بالحرام إلى خصوصية نبهنا عليها سابقا، هي خصوصية أن الخمس في باب الحلال والمختلط بالحرام الغرض منه هو تطهير المال من الحرام المختلط به. هذا الغرض منه، الغرض هو تطهير المال من الحرام المختلط به، لكن حيث أن مقدار الحرام غير معروف غير مشخص كما هو المفروض في هذه المسألة، ولا صاحبه مشخص، فكأن الإمام أوقع صلح قهري بين المالكين لأن يدفع هذا ماذا؟ خمسة كمان الحلال المختلط بماذا؟ بالحرام، ويكون هذا كافيا ومغنيا عن الحرام الواقعي المختلط بماذا؟ بالحلال. فالغرض من دفع الخمس هو تطهير هذا المال لمصالحة قهرية، وهذا يوقعها الشارع، ويكون هذا الخمس وبدل عن الحرام الواقعي المختلط بماذا؟ بهذا الحرام حلال. وإذا دفع الخمس يكون المال حينئذ حلالا، فالغرض منه هو تطهير المال من الحرام المختلط به. ومن الواضح أننا لا نحتمل أن هذا التفسير يختص بما إذا كان مالك هذا بالغان، لأن التفسير إرقاق، ولا معنى لمنع هذا الإرقاق عن ماذا؟ عن الصبي إذا كان مالكا وتخصيصه بما إذا كان المالك بالغا كبيرا. هذا لا ظاهر أن هذا لتطهير المال، تطهير المال يقول لنا شنو؟ أن الحلال عندما يختلط بالحرام طريقة تطهيره تكون بدفع شنو؟ بدفع خمسه، سواء كان مالك لهذا هو بالغ أو لم يكن مالا أو لم يكن مالا. هذا أيضا مؤكد الإخلاص الموجود في روايات هذا القسم من الأقسام التي يجب فيها الخمس. وأما الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم أيضا يدل على التعميم وعدم الاشتراك بالبلوغ، أطلاق الرواية اللي هي العمدة في هذا الباب اللي ساقرناها اشتباها صحيحة الحذاء، أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس أو كما قال سلام الله عليه. هذه مطلقة، أيما ذمي عمنا أن يكون الذمي الذي اشترى الأرض من مسلم بالغ ويكون شنو؟ غير بالغ. كل منهما يجب عليه أن يدفع شنو؟ خمس وثلثي الأرض. هذا طبعا إذا قلنا أن الخمس في هذا المورد هو الخمس الاصطلاحي الذي نتكلم عنه، لكننا ما اقترحنا هذا الاعتبار تبعا لبعض الفقهاء أن هذا الخمس ليس من باب الخمس الاصطلاحي، وإنما هو عبارة عن الضريبة المتعارفة اللي تؤخذ من أرض الفراغ اللي مقدارها العشر، وهذا تنعرف أنها ضريبة مضاعفة، يعني عندما العشر يضاعف يزيد يصير كخمس، وهذا العشر ضريبة تؤخذ على الأراضي الخراجية عند أهل الذمة، تؤخذ منهم العشر. هذا الذمي إذا اشترى أرض من مسلم تضاعف عليه هذه الضريبة ويؤخذ منه ماذا؟ الخمس. هي ضريبة ما لها علاقة بماذا؟ بهذا الخمس الذي نتكلم عنها في الأقل، وإنما هي أمر أجنبي عن محل الكلام، وحينئذ لا موجب لتخصيصها بخصوص ماذا؟ بخصوص شنو؟ بخصوص البالغ، وإنما هي كما تثبت في حق البالغ الذم البالغ تثبت أيضا في حق الذمي ماذا؟ أو غير البالغ والصبي. وأما الكنز والغرس والمعدن هذان الثلاثة المجموعان، الظاهر أنه أكو اتفاق بين العلماء المتأخرين والمتقدمين، هناك اتفاق بين المتأخرين من فقهائنا رضوان الله عليهم على عدم الاشتراك والتعميم. الكنز يجب تقديسه مطلقا سواء كان مالكه مسلما بالغا او لم يكن بالغا، وهكذا المعدن، وهكذا ما يخرج بالغاوص. يدل ايضا على الاطلاق على التعميم على عدم الاشتراك، يدل عليه ايضا اطلاقات ايضا روايات الباب، روايات مطلقة في هذا الباب، ويكفينا معتبرة عمار بن مرام متقدمة اللي ذكر فيها الكنز وما يخرج من البحر وما يخرج من المعدن، هذه كلها مطلقة. ما يخرج من البحر فيه الخمس، أعمل أن يكون المالك له هو من بالغ أو لا يكون مالا ولا يكون بالغا. يكفينا أولا إطلاق الروايات، وطبعا روايات كثيرة في هذا الباب الباحث يجدها مكتوبة في أبواب متفرقة، في باب الكنز أكو، في باب المعدن أكو، في باب الغوص أكو، كلها هناك مطلقات يمكن أن يستدل بها على الإطلاق وعدم الاشتراك. هذا هو في الحقيقة الأدلة التي الفقه في المقام في إثبات عدم الاشتراك في سائر الأقسام ما عدا الأرباح والفوائد، أرباح المكاسب والفوائد هذا كلام مستقل في ذاته، لكن ما عدا هذه المواد الظاهر أنه ما ذكروه وما اتفق عليه المتأخرون هو الصحيح الموافق لإطلاقات الأدلة، الموافق لإطلاقات هذه الأدلة. وإنما الكلام يقع في ماذا؟ في أرباح المكاسب والفوائد، أرباح المكاسب والفوائد التي هي محل الاختلاف، هل هي مشروطة بالبلوغ أو ليست مشروطة بالبلوغ؟ بعبارة أخرى أن أرباح الطفل ومكاسب الطفل هل يجب فيها الخمس؟ هو أساسا هو لا يجب فيها الخمس، هذا هو محل الكلام. هنا لم يقل الاتفاق على ماذا؟ على عدم الاشتراك، كما نقلت الكنز والمعدن والغاوص، نقل الاتفاق على عدم الاشتراك، هنا لم يقل الاتفاق على عدم الاشتراك. فحينئذ يقع الكلام في ان هل نلتزم بالاشتراك او لا على ضوء الادله، ثم الادله على اي شيء تدل، هل يستفاد من الاشتراك او لا يستفاد من الاشتراك. في الحقيقة عدم الاشتراك أو التعليل بعبارة أخرى دليله هو نفس الأدلة السابقة، هو عبارة عن إطلاق أدلة وجوب الخمس والأرباح، أرباح المكاسب والفوائد، إطلاق الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الفوائد وأرباح المكاسب، فإنها مطلقة وتشمل البالغ كما تشمل غير البالغ، هذا هو الدليل. الآن نحن بصدد إثبات هذا الإطلاق، إثبات وجود إطلاق في أدلة خمس الربح والفوائد، وحينئذ يكون مقتضى الإطلاق هو الالتزام بالتعميم وعدم الاشتراك. في مرحلة ثانية نأتي نتكلم أنه هل هناك ما يصلح أن يكون مقيدا في هذا الإطلاق ومخصصا لهذا الإطلاق لخصوص البالغ ومخرجا للصبي منه تمدعي، أو لا يكون هناك إطلاق. الحقيقة الكلام في أرباح المكاسب والفوائد يقع في مقامين، المقام الأول في أنه هل هناك إطلاق يدل على عدم الاشتراك والتعميم أو لا. بعد الفراغ عن وجود إطلاق يقع الكلام انه هل هناك مقيد لهذا الاطلاق وليس هناك مقيد لهذا الاطلاق، لانه كما قلنا الدعي وجود مقيد لهذا الاطلاق بعد الاعتراف بانعقاده في ادله الارباح، ارباح المكاسب والفوائد، بعد الاعتراف بانعقاده وجود اطلاق الدعي وجود مقيد لهذا الاطلاق. فالكلام فعلا في المقام الاول، هل هناك روايات انعقد فيها الإطلاق بحيث تشمل تلك الروايات غير البالغ كما تشمل ماذا؟ تشمل البالغ أو لا؟ يمكن في هذا الباب أن نذكر ثلاث روايات يمكن فيها دعوى تمامية الإطلاق الشامل لغير البالغ، وهذه الروايات هي عبارة عن الحديث الأول في الباب الثامن من أبواب ما يجد فيه الخمس، اللي هي رواية محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الظروف، وعلى الصناع أو على الضياع في نسخة أخرى، وكيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد من. هل في هذه الروايات ما يوجد منع الإطلاق مطلق القرآن لا موجب لتشخيصها بخصوص ماذا؟ بخصوص البالغ. أخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير أو لا؟ الخمس بعد ماذا؟ بعد المولد. فيقال في مقام تقليد الإطلاق لأن هذه الروايات مطلقة من ناحية كون صاحب المال وصاحب الحساب وصاحب الربح هو بالغ أو شنو أو ليس بالغ. هذا الإطلاق حينئذ يكون إطلاقا محكما في هذا الباب ويمكن أن يستند إليه لإثبات التعميم لو بقينا نحن وفقد أن لقنا الأدلة المقيدة كما سيأتي. هذا الإطلاق. أخبرني عن الخمس ما بها وجه، أخبرني عن القليل على جميع ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير. ومع الرجل ما يأثر على الرجل، هذا الرجل هذا الرجل يصل حتى المرأة، الرجل في هكذا موارد يصل حتى المرأة. ولذا لا يحتمل ماذا؟ لا يحتمل اختصاص هذا الحديث في الذكر في مقابل ماذا؟ في مقابل الأنثى. تعبير متعارض، عندما يراد ان يطرح شيء يقال الرجل يفعل كذا، الرجل شنو حكمه؟ ليس المقصود هو ان الحكم يختص بماذا؟ بهذا بعباره اخرى ان الرجل وان ذكر في الروايه لكنه ليس له خصوصيات في قبال المراه وفي قبال غيره بالغ، وانما الكلام في هذا ان الافاده والاستفاده والربح هل فيها خمسين او ليس فيها خمسين؟ هذا ما غايه ما يمكن ان يقال في مقام تقريب الاطلاق والخيار تتعرض ذلك وما بعد. خمسة الروايه الاخرى التي يقع الكلام فيها هي الحديث السادس في نفس الباب، يعني في نفس الباب الثامن من ابواب ما يرد فيه الخمس. الحديث السادس هكذا، روايه السماع: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. هذا لا بها رجل ولا بها أي شيء آخر. سألته عن الخمس قال: في كل ما أفاد الناس. وكلمة الناس لا أشكال تشمل ماذا؟ تشمل غيره البالغ. فتكون هذه الرواية أيضا من الروايات التي يدعى وجود إطلاق فيها شامل للبالغ وغيره، بالغ وهي والدة في محل كلامنا يعني في الأرباح وفي الفوائد. فعلى كل ما يستفيده الرجل في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي الحديث الثاني في الباب الثاني عشر اللي هي الخمس بعد المعنى. قال لي الرواية الشيخ الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني أن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه يعني الهمداني أن الخمس بعد المعنى، الخمس واجب لا المعنى. لا يوجد تقييد هذا بخصوص الخمس الحاكم في أرباح ماذا؟ في أرباح البالغ. خمس بعد المعنى، كل خمس هو واجب يخرج من الرزق وواجب بعد إخراج السنة بعد إخراج المعنى. الخمس واجب في كل ربح لكن بعد إخراج المعنى، ولا داعي لتقييده بخصوص البالغ. هذه أدلة ثلاثة يمكن ذكرها في المقام لإثبات ماذا؟ لإثبات هذه الإطلاق. إن كانت هناك مناقشة في بعض هذه الروايات من حيث السند أو من حيث الدلالة، فبعضها سالم سندان ودلالتان. الرواية الأولى فيها مناقشة من حيث السند كما تقدم سابقا لا نعيد. هذا الأشعري لم يوثق بشكل صريح ولا طريق لنا لتوثيق ذلك، اللي هو راوي الرواية الأولى وهذا، لكن الرواية الثانية والرواية الثالثة تامة سندًا. الرواية الثانية تامة سندًا هي موثقة بسماعة ولا إشكال في سندها وإطلاقها واضح مطلق في كل ما أفاد من أفاد الناس وما بها الناس. في كل ما أفاد الناس بها الناس. في كل ما أتاه الناس وهو مطلق يشمل البالغ وغير البالغ. وهكذا الرواية الأخيرة أن في توقيعات الرضا عليه السلام أن الخمس بعد المؤمن، يعني شنو الخمس بعد المؤمن؟ يعني الخمس واجب في أرباح المفاسد أو مطلقا في جميع الأيام التي يطلق عليها الرضا ويطلق عليها الفائدة، لكنه واجب بعد ماذا؟ بعد إخراج المؤمن. هذا لا داعي لتقييده لماذا؟ بخصوص البالغ. هناك إشكالات كثار على انعقاد الإطلاق في هذه الروايات، ونحن لا زلنا في المقام الأول نتعرض إلى هذه الإشكالات لنرى أنه يمكن الدفاع عن هذا الإطلاق، يمكن الدفاع عن انعقاد هذا الإطلاق أو لا. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.